لكن يعني توقع سد الطرق يعني والنقل صعب يعني. كانت عمليا منتفي يعني. ردنا ندرس ما تقدر كده. على احد ان شاء الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. قال صيغة النهي. بعد ان انتهينا من مادة النهي وعلمنا انها ظاهرة في الحرمة. كما ان مادة الامر ظاهرة في الوجوب. قال المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك. شون هنا كان بالامر قلنا الصيغ عديدة التي تدل على الامر. او فقل على الاصح. شون على الاصح البينا في الدرس السابق. لانه مبنى المصنف شنو ان النهي ليس هو طلب الترك. هذا لازمه وانما هو الزجر عن الفعل. فشون تقولون صيغة النهي وكل صيغة تدل على طلب الترك ومو معنى النهي طلب الترك. فعدل قال على الاصح كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وهذا على مذاق المصنف. والردع عنه كصيغة لا تفعل واياك ان تفعل ونحو ذلك. فالمقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر وإن لم يكن أمرا وجوديا. فيدخل فيها على هذا نحو قولهم لا تترك الصلاة. فالنهي الآن المستفاد من لا وين متعلق بعنوان ترك الصلاة. وترك الصلاة أمرا عدمي. مع ذلك يقول لا بأس ماكو داعي لتخصيص النهي بالأمور الوجودية. فمثلا لا تترك الصلاة ونهي وهو مستساغ عرفا ومفهوم رغم ان النهي بما تعلق بعنوان ترك الصلاة اللي هو امر عدمي. ماكو حاجة لتخصيص النهي بالامر الوجودي اللي يقول وان لم يكن امرا وجوديا. فيدخل فيها في صيغة النهي على هذا على هذا التعميم الى انه الامر الوجودي والعدمي نحو قولهم لا تترك الصلاة. فإن النهي قد تعلق بعنوان ترك الصلاة مو أنت منهي عن ترك الصلاة وترك الصلاة عنوان عدمي ومع ذلك هذا نهي مستساغ عرفا ومألوف شرعا. قال فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي. وإن أدت مؤدى النهي وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر نفس الشيء لكنه امر بشيء عدمي لازمه. وان عدت مؤدى. قال والسر في ذلك واضح. فان المدلول المطابق لقولهم لا تترك هو الزجر والنهي عن ترك الفعل. وان كان لازمه الامر بالفعل هذا كله فقد فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. قال والمدلول المطابق لقولهم اترك هو الامر بترك الفعل ولازمه النهي عن الفعل. فيدل من يقول لك اترك شرب الخمر لا تشرب الخمر نفس الكلام. فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. وقلنا البارحة ان كل امر لازمه زجر وكل زجر لازمه امر عن الضد مالته. من يقول لك صلي كانه نهي عن ترك الصلاة. ومن ينهاك على الخمر كأنه أمر بترك شرب الخمر. فكل أمر لازمه نهي عن الضد وكل هذا أيضا واضح. يعني مثلا ربما بعض مفضلكم طالب عديد أنه لو مثلا سقطت الدلالة المطابقية لأمر ما كالتعارض مع دليل آخر فهل تبقى الدلالة الالتزامية على الحجية أم لا؟ وأيضا من ثمراته لأنه قد يقول لك أنه لو تعارض الدليلان تعارض منه الدلالة المطابقية تساقط خوش من الضرورة أن تسقط الدلالة الالتزامية نبقى نستفيد منها. مثلا له خدمة خدية لبعض مباحث يأتي هذا الإشكال يأتي ان شاء الله تعالى لانه هلا كنا ننتظر جوابه. ما يتأخر كثيرا. قال ظهور صيغة النهي في التحريم. الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم كما أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. نفس السياق ما للاستدلال والمطالب بس تبديل في العناوين. قال ولكن لا لأنها موضوعة صيغة النهي هو موضوع لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف حتى بالأمر قالوا صيغة الأمر موضوعة للوجوب لا ما موضوعة للوجوب فالحالها في ذلك حال ظهور صيغة تفعل في الوجوب فإنه قد قلنا هنا قلنا أنها ليست موضوع الوجوب وإنما تفيد مطلق الطلب لكن الوجوب الإلزام استفيد من انضمام حكم العقل هنا كذلك صيغة لا تفعل لا تدل على التحريم وإنما استفيد التحريم من انضمام حكم العقل. قال وكذلك صيغة لا تفعل فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية ما قال على الزجر لأن الزجر معنى اسمي كان تقدم في الأمر على النسبة الطلبية الزجر معنى اسمي وهي الصيغة من الهيئات اللي لها معنى حرفي ومعنى جزئي بينما المعنى الاسمي له معنى كلي هاي معنى جزئي متقوم بطرفيه وهما الناهي والمنهي عنه والمنهي فنسبة إذن لها أطراف وكل نسبة متقومة بأطرافها هذا الحكي كله تقدم. فإذا صدرت يقول منا استفدنا الإلزام فإذا صدرت صيغة النهي ممن تجب طاعته في الأوامر ويجب الانزجار بزجره في النواهي ولم ينصب قرينة على جواز الفعل كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلا فالحاكم هو العقل بالإلزام قضاء لحق العبودية والمولوية عدم الجواز. العقل يقول ما دام هذا نهي هو لا يدل على التحريم بالوضع بنفسه بالوضع يعني بنفسه موضع للدلالة على التحريم ولكن لما يدل على الانزجار وهذا الانزجار صادر من مولى عالي له حق المولوية عليك وتجد طاعته فبحكم العقل أصبح هذا تحريما في حكم الإلزامية وإلا هو يحتمل الانزجار أن يكون على نحو الكراهة حكم غير إلزامي ويمكن على نحو التحريم حكم إلزامي فمن الذي أعطاه إلزاميته أعطاه الحكم العقل هذا هل فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجب الطاعة وحرمة المعصية فيكون النهي مصداقا للتحريم بالحمل الشايع اللي تقدم من قلنا أن الأمر تارة يكون لإفادة التهديد وتارة للترغيب وتارة للتمني 24 معنى مدرج قد عددوا في هالمكان وقلنا أنه هو لها معنى واحد وهو نسبة طلبية لكن هالنسبة الطلبية بحسب داعي المولى تتعدد معانيها فالمولى إذا أنشأ هالنسبة الطلبية بداعي التمني أفادت التمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي انجلي صيغة أمر تدل على الوجوب تمني تدل فإذا أنشأ النسبة الطلبية بداعي التهديد قل اعملوا ما شئتم فإنا عاملون هم اعملوا صيغة أمر فإذا أنشأ النسبة بداعي التهديد دلت على التهديد فكلها يكون مصاديق بالحمل الشايع ولا هو المعنى الأصلي واحد بس بحسب الداعي للمولى يتعدد معاني قال هنا كذلك النهي هو للنسبة الزجرية لكن ما هو داعي المولى لإنشاء هذه النسبة الزجرية إن كان داعي التهديد فأفادة التهديد وإن كان إلى آخره وإن تجردت عن كل هذا وكانت بداعي إنشاء الزجر انضم لها حكم العقل فحكم العقل لا ينضم إلا بوجود داعي واحد وهو أن المولى كان بداعي الزجر والردع عنها الفعيل أما إذا كان المولى بداعي التهديد ما ينظر حكم العقل ولا تفيد الوجوب.
عدم جواز
عدم جواز ترك وين ولم ينصب قرينة على جواز الفعل
والمولوية عدم جواز ترك
الجواز ترك زائد. ترك زائد هاي احنا طبعتنا المصححة مصحناها. انا عندي الطبعات الاصلية صحت الكلمة ترك، بس ترك تحدث انها صلحنا عليها بعض التصحيحات واستنسخناها قبل 5-6 سنوات هاي الموجودة بين ايديكم، فصم بعضها عبرت علينا بعض التصحيحات. ماكو ترك، هي هاي الطبعة اللي هو انسخت قبل حوالي 6 سنوات هي تنشال ترك بإذن ذوي المصنف، مو تقولون هذا تجاوز على حق المؤلف تنسخت الكتاب من دون مراجعة الثالث، فلا استأذن ابن المؤلف يعني فلا يقال عنه. فيكون على هذا نفي الصدور النهي من المولى بطبعه مصداقا، مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة، فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي، لا أن التحريم الذي هو مفهوم إثني وضعت له الصيغة واستعملت فيه نفس الكلام، لأنه الصيغة من الهيئات اللي هي معاني حرفية جزئية وليست معاني إثنية، هذا كله تقدم فيه. والكلام هنا كالكلام في صيغة أفعالها، شوف بلا فرق من جهة الأقوال والاختلافات. يقول ما المطلوب في النهي؟ كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير نفس الخلاف الموجود في صيغة افعال، فالكلام الذي قلناه في صيغة الأمر ننقله هنا في صيغة النهي، وإنما اختص النهي في خلاف واحد وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أم كف النفس عن الفعل. شنو الفرق بيناتي؟ الترك أمر عدمي، بس كف النفس على الفعل امر وجودي انت تحصله، بينما الترك هو الترك حاصل تلقائيا امر عدم. فهذا الذي اختلف، ما هو المطلوب في النهي؟ هل هو مجرد الترك ام كف النفس عن الفعل؟ والفرق بينهما ان المطلوب على القول الاول امر عدمي محض، هو حاصل تلقائيا ولو لانه افرض لعدم القدرة عليه. فالمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال النفس طبعا. قال والحق والقول الأول المطلوب وشنو؟ مجرد التارك. ومنشأ القول الثاني هذا اللي قال هو كف النفس إلى آخره، قال توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي على حاله ليس بمقدور المكلف. هذا ليش الشخص هو يعلم أن النهي هو ترك الفعل، ليش قدل منها التفسير إلى أن قال هو كف النفس عن الفعل؟ يعني يقول هو ترك الفعل هو حاصل منذ الأجل، أنا قبل أن أخلق مو كنت تاركا لشرب الخمر، ثم خلقت وأنا صغير أيضا تارك لشرب الخمر، مستمر هذا الترك، فما معنى المولى يقول لي أترك شرب الخمر؟ هو الترك حاصل. فمن يقول لي اترك شرب الخمر هذا تحصيل حاصل لا معنى له. يقول إذن الظاهر أن معنى الزجر هو ليس طلب ترك الفعل، لأن هذا الطلب أمر حاصل فعلا، وإنما الزجر هو شنو هذا المعنى الآخر، كف النفس، كف النفس عن الفعل. فيقول هذا وجه عدون الناس هذا التوهم هذا، لكن يقول لا التوهم هذا له جوابون، بس نقرأ التوهم ماذا. فلو منشأ القول الثاني ليش عدل عن القول الأول رغم أنه تعريفه هذا تعريفه هو الترك أو طلب الترك، إذا مو تعريف لازمه طلب الترك، فليش عدلوا إلى القول الثاني؟ قالها توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله، شرب الخمر هذا الفعل المنهي عنه هذا عدم كان قبل أن أخلق، فمعنى النهي على هذا إبقاء العدم وهو عدم شرب الخمر على حاله الذي هو من الأجل كان موجودا. قال هذا ليس بمقدور المكلف لأنه أجلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به أو قل هجي ما قربناه نحن، لأنه تحصيل للحاصل وتحصيل الحاصل قدير، هو حاصل ترك شرب الخمر قبل ان اخلق وبعد ان خلق. فيقول لي اترك شرب الخمر. هو متروك شرب الخمر، ما معنى يطلب مني لترك شرب الخمر؟ قال تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل قبيح، لا يمكن تعلق الطلب به، طلب تركه. والمعقول من النهي ان يتعلق فيه الطلب، هذا وجه عدول على الثاني. قال والمعقول من النهي، فالصيغة الصحيحة للنهي، هذا صاحب القول الثاني يتكلم، يقول فالصيغة الصحيحة للنهي مو طلب ترك الفعل، ما له معنى، هو الفعل متروك، هذا تحصيل حاصل. فالصيغة الصحيحة للنهي ان يتعلق فيه الطلب، النهي بردع النفس، فهذا فعل النفس ويمكن ان يتعلق به الطلب. هو هم يفسر، هو يفسر النهي، يقول طلب ترك الفعل، هو يفسر بالطلب، هو على هذا الذوق، هو يفسر طلب ترك الفعل او طلب كف النفس عن الفعل، هو يفسر هكذا، وليس المصنف، هو من مصنف البينات. يقول وعلى هذه الصيغة الثانية صح، هذا فعل نفساني يقع تحت الاختيار، ويمكن ان يتعلق به طلب الردع وطلب الانزجاج. اما المعنى الاول ما يمكن تعلق الترك به لانه متروك عمليا. يقول والجواب عن هذا التوهم ان الترك تارة يكون ترك ابتدائي واكو ترك استمراري. فالترك الابتدائي صح، هذا الامر غير مقدور لانه من الاجل موجود. اما الترك الاستمراري هذا خب بيد المكلف، يستطيع ان يستمر بالبقاء على حالة الترك الاصلية، ويستطيع ان يخرج منها الى حالة الوجود لو خالف هذا الردع، مو صحيح؟ يقول لي هذا الترك الاستمراري توجه الامر والطلب والزجر، وهذا بيد المكلف صح، هو ما توجه للترك الابتدائي. واضح قلتنا يعني تركك وتركه، ترك ابتدائي من اصل الفعل، هذا صح خارج عن مقضي المكلف، لهذا من الاجل متروك بالنسبه لي شرب الخمر، اني قبل ان اخلق كان متروكا بالنسبه لي شرب الخمر، وبعد ان خلق، فهذا الترك الابتدائي صح خارج عن مقضي المكلف لانه من الاجل حاصل. اما الترك الاستمراري هذا خبيج المكلف، يستطيع ان يستمر على حالة الترك ويستطيع ان يخرج منها، فلهذا الترك الاستمراري توجه الطلب للمكلف، وهذا امر بيد المكلف. ماخذ حتى قبل التكليف هم كان متروكا شرب الخمر، نفس الكلام، هو اللي قلت تحت الحاصل، لأنه يعني قبل أن يخلق كان متروك، وبعد أن خلق متروك، ولا أن بلغ سن التكليف هو متروك. فشنو قال له أول يوم من التكليف؟ من خاطب بالتكليف قال له أترك شرب الخمر، قال له أنا من الأزل لسه أترك شرب الخمر. فشنو؟ هو يجي التقريب الثاني، أنه صح أنا ذاك الترك الابتدائي صح كان هذا، بس هو الآن من الآن فصاعدا هو يستطيع أن يرتكب. من أن تساعد الله حافظ على الترك لا تقتحمه، وهذا عمره يمكن توجه الطلب إليه. والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأجل على العدم صحيحة، لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا. أدنى تركين، ترك ابتدائي هذا صح من الأصل موجود، عدم المقدورية في الأزل موجودة لأني أصلا أنا كنت غير موجود، فعدم المقدورية موجودة، لكن المقدورية بقاء واستمرارا هو موجودة. إذا القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، لأن هذا كان جواب نقضي، هذا يقدر يشرب خمر المكلف لولا يقدر، فهو قادر على الوجود، وما دام قادر على الوجود إذن هو قادر على العدم، متلازمة شن تقابل الملك والعدم، فتقابل العدم، تقابل عدم الإيجاد مما من شأنه الإيجاد. شوف، فهذا عندئذ ما دام قادر على الإيجاد إذن هو قادر على العدم. عدم هذا الإيجاد، عدم هذا الإيجاد المقابل له. خلاص قال هو باقي إشكاله كان هيك، يقول هذا شوف ليس بمقدور للمكلف. هو ذاك يقول لي يعني يقول هذا الترك أزلي، من حين الأزل حاصل، فإذا الترك غير مقدور له لأنه حاصل خارجا، فتحصيله من جديد أمر غير مقدور. يقول له ذاك الحاصل منذ الأزل وغير مقدور ذاك الابتدائي، أما الاستمرار هذا بيده يمكن إيجاده، ما دام يمكن إيجاده إذن يمكن إعدامه. قال إذا القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، ها بل القدرة على الوجود على العدم على طبع ومن سنخ، ها ومقابلة للقدرة على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا فقابل الملك أو العدم. فما دام غير قادر على الوجود لأن غير قادر على العدم لأنهم متقابلان، فإن المختار أي المكلف الذي له اختيار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. زين الترك الاستمراري، زين وهذا قادر على أن يفعل إذا شاء، فهو قادر على أن لا يفعل إذا لم يشأ، فمتلازمة. والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، هذا حكي زايد وفارغ يقول هذا. ها في الثواب اكيد يختلف، يعني لو ترك استمرارا لكنه من دون هو مثلا اختيار فهو امتثل الحرمه وليس عليه عقوبه مثلا. ها ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل، لا إذا شاء لأن الفعل تبع المشيئة، يعني هو التعبير فيه تسامح أنه إن شاء لم يفعل، يعني إن شاء الفعل لا لا إن شاء فعل. مثلا حكيم صحيح مرات هاي الابداعات تصير لفظية لكن كل واحد ملتفت الى جهة، هذا هنا المصنف كلامه صحيح ملتفت الى فعل واحد وهو شرب الخمر، ان شاء ان يشربه فعل وان لم يشاء ان يشربه لم يفعل. هو هاي شوف كلامكم العام يكون لا مو بلحظ فعل واحد، هو بيخلق المشيئة إن شاء أن يفعل شيئا ما فعله وإن لم يشاء أن يفعل إيه؟ الكلام من وقعه لكن خلاف بالمتعلق، فلما سنف ناظر له متعلق واحد، إن شاء أن يشرب شرب فعل وإن لم يشاء أن يشرب لم يفعل لم يشرب، صحيح هذا متعلق بالفعل، وإلا إن شاء شرب الخمر فعل وإن شاء شرب الخمر لم يفعل، ونحذف اللم فترهم نحذف اللم من ملحش فاي، لكن فرق ان كلام تقولوه هو عام، هنا انا ناظر له متعلق واحد، ان شاء شرب الخمر فعل وان لم يشاء شرب الخمر لم يفعل، كلام صحيح فهموا الكلام عند اهل الكلام يعني والمعقول يقولها اللم زائد انه هو المشيئة بيده يفعل او لا يفعل، يشاء الفعل ويشاء عدم الفعل، شوف صار المتعلق مختلف، صار ان شاء الفعل فعل وان شاء عدم الفعل لم يفعل، فصار المتعلق مو واحد، متعلق المشيئة هناك الفعل ومتعلق المشيئة هنا عدم الفعل، كلامكم صحيح اذا المتعلق مختلف، وهذا الكلام صحيح ان المتعلق واحد الى اخره. قال والتحقيق ان هذا البحث ساقط من اصله، فانه كما اشرنا اليه فيما سبق ان هذا البحث كله مبني شنو مبني على تفسير ان النهي هو طلب الترك. هل يتخلبها المعنى ان طلب الترك شر والترك امر هو حاصل منذ الازل؟ شلون يتعلق به؟ هل فاذا احنا نفينا المطلب من اساس قلنا ان النهي ليس معناه طلب الترك؟ فهذا البحث من منتفي من اساسه. قال والتحقيق ان هذا البحث سقط من اصله، لان هذا البحث مبتني على ان معنى النهي هو طلب الترك، ولكن قلنا نحن ان النهي ليس معناه طلب الترك، وانما طلب الترك من لوازم النهي، ومعنى النهي المطابقي هو الزجر والرادع. نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا، طلب الترك لازمه، كما ان البعث نحو الفعل في الامر يلزمه عقلا الردع. فالامر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة والشك في ان الطلب في النهي له. ثم يأخذ مطلب جديد ذكرناه في الامر، هل الامر يدل على المرة ام على التكرار؟ قلنا لا المرة ولا التكرار. هنا مطلب اخر في النهي، هل النهي يدل على المرة ام على التكرار؟ بعضهم قال صح الامر لا يدل على المرة بس النهي يدل على التكرار، لأن من يقول لك لا تشرب الخمر، مو بس خمر واحد لا تشربه، وإنما كل الخمر لا تشربه، فإذا يدل على التكرار في النهي، على الدوام خمسين تكرار يعبر على الدوام، أنه دائما كل فرد من أفراد شرب الخمر لازم تتجنبه. فصحيح أن الأمر لا يدل على المرة. نبين أصل العنوان السأحنا ونشوف إن كان أكو ما هو رأي المصنف وما هو الإشكال عليه. فهل صيغة النهي تدل على الدوام التكرار أم لا؟ قال اختلفوا في دل صيغة على التكرار أو المرة كذا اختلاف في صيغة افعل، والحق ما قلناه هناك بلا فرق. شلون قلنا هناك صيغة افعل لا تدل مرة ولا التكرار؟ لأن من جت الدلالة من مادتها، مادتها لا تدل إلا على الطبيعة المطلوبة، يمكن واجب مو الوجود، وان بهيئتها هيئتها تدل على الحكم فقط فلا مادة ولا هيئة. فهنا كذلك يقول وانما المنهي عنه صرف الطبيعة اللي تفيده المادة، كما ان المبعوث نحوه في صيغة افعل صرف الطبيعة اللي هو المادة. يقول نعم انما دلت صيغة النهي على الدوام مو لانها تفيد الدوام وتفيد التكرار، وانما من ناحية عقلية، أن العقل لا يراك ممتثلا لترك شرب الخمر إلا إذا تركت كل أفراد شرب الخمر، بينما بالأمر يراك ممتثلا للأمر إذا أتيت بفرج واحد. يقول هذا الشيء خارج عن الصيغة، هذا في حكم عقلي. إن اختلفت صيغة الأمر مع صيغة النهي، فصار في صيغة الأمر يكتفى بالواحد، وفي صيغة الأمر لا يكتفى إلا بالجميع، لأنه ما يتحقق المأمور به في الأمر وفي النهي إلا بهالشكل. في الأمر يتحقق المأمور به بفرد واحد، لو قل لك صلي يتحقق الامتثال بصلاة واحد، إنما لو قل لك لا تشرب الخمر لا يتحقق الانتهاء وامتثال ردع المولى إلا بترك كل الأفراد. غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال، فإن امتثال النهي يكون بالانزجار عن فعل الطبيعة، كما ان الامر يكون امرا بالطبيعة. لكن الفرق ان الانزجار عن فعل الطبيعة لا يتحقق الا بترك جميع افرادها، فانه لو فعلها هاي الطبيعة مرة واحدة ما كان ممتثلا. الفرق هنا قال واما امتثال الامر اللي هو امر بالطبيعة فيتحقق بايجاد فرد واحد من افراد الطبيعة، ولا تتوقف طبيعة الامتثال على اكثر من فعل مامر به. وليس هذا الفرق اذا ناشئا من وضع الصيغتين ولا دلالتهم، وانما ذلك من نفس طبيعة الامر والنهي، هو حكم العقل بذلك. ثم يقول لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره بعد مبحث الاوامر والنواهي، يدخل مسألة هل النهي يقتضي الفساد، هل مقدمة الواجب واجبة، هل ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هل ان الاتيان بالمأمور به المأتي به إذا طابق المأمور به يقتضي الإجزاء والامتثال. مسائل ذني خمسة كلها بحثوها في الكتاب وغيرها على طريقة القوم، ما يبحثونها هنا ملحقة بالأوامر، يجعلوها من تفرعات مبحث الأوامر، لكن يقول على التقسيم اللي بدأنا به الكتاب تبعا للشيخ الأصفهاني اللي قسم الكتاب إلى أربع أجزاء فإنه بعد تدخل في المستقلات العقلية هنا، وليست تابعة للأوامر، ليست من سنخ الدلالات اللفظية حتى تبحثوها في الأوامر، هي من سنخ الدلالات العقلية. فنبحث في المباحث العقلية ثم يدخل إن شاء الله يوم الأحد إن بقيت الحياة في المفاهيم يا الله إن شاء الله تعالى.